الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، بل عنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية المباركة تعرض لمسألة مهمة جدا، أو موضوع مهم، بحيث إذا طبق هذا الموضوع في المجتمع كثير من الأمور يحل. مشاكل كثيرة التي في مجتمعنا أننا لا نبالي بالشهادة ولا نبالي بإحقاق الحقوق، فعند ذلك كثير من الحقوق تفوت ولا يحصلون أصحاب الحقوق بحقهم، لما نحن نسكت ولا وفي مجتمعنا لا يهتم بذلك. وهي مسألة الشهادة. المسألة الشهادة أمر مهم جدا ومن الواجبات، ولعل بعض الناس لا يدرون أن تحمل الشهادة واجب وأداء الشهادة كذلك واجب على ما ورد في القرآن، وروايات مستشددة أو مشددة بهذا الأمر مؤكدة على هذا المعنى. هذه الآية المباركة لها خصوصيات، يخاطب الذين آمنوا. أولا قال كونوا قوامين بالقسط. عندما يقول كونوا يستفيد من هذا مادة كان، يعني المطلوب رسوخ هذه الصفة في وجودكم. قد يكون مثلا قد يقال أشهدوا بالقسط أو اعملوا بالقسط، قد يكون لا كونوا قوامين بالقسط. كون الإنسان كذا معناه أن يكون فيه خصلة أو حالة مستمرة دائما معه. كان فلان كان عادلا، عدل في مورد معين، لا، فعلى ذلك كان بمعنى الاستمرار، وأن يكون سيرة الإنسان وعادته أو أن يكون ما عليه دائما حالة ما يأتي بعده. كونوا قوامين، استفاد من كلمة قوامين صيغة المبالغة من القيام. ما قال كونوا قائمين بالقسط، قال قوامين بالقسط. وكذلك مادة القيام، القيام بالشيء عبارة عن الشيء الذي يهتم به، الاهتمام بالشيء. قد يقول فعل كذلك، قد قام بذلك. نحن نقول الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة يختلف مع قولنا يصلي فلان يصلي. الذي يقيم الصلاة يعني هو ملتزم بالصلاة دائما ولا يترك الصلاة إلا عن عذر. فعلى ذلك مسألة قوامين من مادة القيام، قام بالأمر، قام بفعل كذا، قام بالصلاة، بمعنى اهتم به، يعني أعطاه أو عمل به مع الاهتمام. ثم إذا قال قام يصير قوام، قوام بنحو أشد. ولذلك كونوا قوامين بالقسط، مضافا إلى أن القوام يستعمل للازم والمتعدي، يعني أن يكون هو قوام بمعنى كثيرا ما يصلي، كثيرا ما يفعل هكذا. وكذلك يمكن قوام بمعنى يقيم الآخرين بالشيء. قالوا استعمل قوام قوامين بالقسط، يعني أنتم عليكم أن تراعوا القسط، وكذلك عليكم أن تقوموا الآخرين، تقيموا الآخرين بالقسط. فيكون في الأمر دعوة إلى أن نقيم بأنفسنا وأن نقيم الآخرين بهذا الأمر وهذه الصفة. ثم استعمل القسط ولم يقل عدل. القسط والعدل متقارب المعنى، ولكن الذي أظن بالفرق بين القسط والعدل، القسط أخص من العدل، القيس عبارة عن عدل بين الأشياء، ولكن العدل أعم مما يكون بين الأشياء أو في نفسه. مثلا من كان له زوجة واحدة، الله تبارك وتعالى يقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. تعدلوا أعم من أن يكون عدم العدالة بين الأزواج إذا كان عنده أربع زوجات أو بلاه من أصح أزواج، لأن الأزواج لغة أصح من الزوجات. عنده أربع أزواج أو ثلاث أزواج أو زوجين، عند ذلك قد لا يستطيع أن يعدل بينهما، يعني إذا يمكن يفضل واحدة على الأخرى وهذا لا يجوز. ويمكن أن يكون المراد إن خفتم ألا تعدلوا، يعني أن تؤدوا حق كل واحد منهما. حتى إذا كان الإنسان زوجة واحدة، العدالة في الزوجة أداء حقها، يعني إكساؤها بكسوة مناسبة والطعام والشراب، مع الذي لا يستطيع أن يؤمن حياة الزوجة، فمما ملكت أيمانكم. ولذلك بهذه الآية جاء وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، حتى بالنسبة إلى واحدة لا تستطيع أن تقيم، لا تستطيع أن تعدل، فعند ذلك يستفد من مما ملكت إيمانكم الشيء الذي لا يوجد في هذا العصر وبالقديم كان أولا متوفرا. فعلى ذلك هنا عبر عن القسط، لأن في هذه الآية المباركة أكثر الشيء تأكيده على العدالة فيما بين الناس، يعني عند القضايا عند الاختلافات. ولذلك كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كذلك الشهادة قد يكون الإنسان يشهد لحق شخص لأنه يحبه، أو يبغض جهة الأخرى يريد أن يشهد له، هذا الشهادة، ولا شهادة لتطيب النفس، أو بعد ذلك هو يشهد لي كذلك أو الصداقة، ولكن قد يكون الشهادة لله تبارك وتعالى. إذا كانت الشهادة منبعثة من أمر نفسي فإنما هو يعدل في الشهادة إذا كان العدالة لجانبه، ولكن إذا لم يكن لجانبه إما يشهد بالباطل بالظن، وإما يسكت عن الشهادة. ولكن من شهد لله تبارك وتعالى ليس لا يرائي مصالحه ولا مصالح أقربائه ولا أي شيء، رضا الله تبارك وتعالى، الله طلب مني أن أشهد بما أعرف، فأنا أقوم بالشهادة لأن هذا أمر من الله تبارك وتعالى تحصيلا لرضا الله. ولذلك قال مقوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. من متاهات القضية، يعني ما يخرج الإنسان يحرف الإنسان عن العدالة، مسألة القرابة، مسألة النسب، خصوصا في بعض الأوائل كثيرا ما هذا يوجد، في العشائر بوجه أوسع، لكل أبناء العشيرة ينظروا، لأن هذا شيء جيد، يعني التوجه إلى عشائر شيء جميل من كمالات، لأنها مصداق لصلة الرحم. ولكن صلة الرحم لابد أن لا تدعون إلى شيء خلاف الشارع. ولذلك هنا أن الله تبارك وتعالى يقول ولو على أنفسكم، يعني شهادة على نفسي، الشخص الذي هو يدعي مني، يعني أنا علي دين، أنا أعترف بذلك، أشهد بأنه صادق في قوله، أو الوالدين أو الأقربين. والأقربين والدين ما عظمتهما ولزوم احترامهما وحقهما العظيم، علينا مع ذلك في باب الشهادة يجب علينا نشهد على الوالدين وعلى الأقربين، على الإخوة، على الأولاد، على أي إنسان. فهذه الأمور أمور مهمة جدا. وكذلك ما ورد في هذه الآية المباركة إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. المسألة الأخرى التي وردت هنا أنه قد يكون الشهادة إنسان يشهد لشخص على الآخر، لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي يحبه إنسان مثلا غني فيكرم الغني لغناه، هذا لا يجوز. وكذلك الدفاع عن الفقراء، قد يكون إنسان يدافع عن الفقير، لماذا؟ لجهة الرحمة التي فيه، ولكن دفاع عن الفقير في باطل، عند ذلك لا يجوز هذا الأمر. إن صاحب المجمع ذكر هذا الأمر بشكل مفصل، أن إن يكن فقيرا أو غنيا فالله أولى بهما، يعني قد أنت لا تشهد على غني لأنه أنت ترى أن الأغنياء عظيم عظماء، أو خوفا منه أو تمعا فيه، هذا لا يجوز. كذلك قد أنت لا تشهد على فقير ترحما عليه، بينما الله أولى بهما، الله يعرف هذا فقير وهذا غني. ولكن في الحكم ما فصل وما غير بين الفقير والغني، حكم الغني والفقير في جميع الجهات لا بد من الشهادة، كان غنيا أو فقيرا. بعبارة أخرى، لا بد لا نتأثر عن الغنى أو عن الفقر، هؤلاء يميلون إلى الأغنياء بما هم أغنياء ويعملون بالباطل، هذا باقا دناءة لنفس الإنسان. في حديث لعن الله من أكرم الغني لغناه، بما أنه غني أنا أكرمه، هذا عيب كبير. حتى في بعض الروايات ورد إذا كان السلام الإنسان يختلف بين الفقير والغني، إنما يأتي الغني أقوم بجميع قط وأقوم أمامه وأستقبله بكل ترهاب بسمة وأتوجه إليه، عندما يأتي فقير لا أجيبه إلا هو سلم علي أمام بشكل ووجه مغضب، هذا لا يجوز. في حديث في دعاء اللهم إني أعوذ بك، أظن هذا الدعاء من أمير المؤمنين أو من إمام زين العابدين، اللهم إني أعوذ بك من أن أظن بذي عدم خساسة أو بصاحب ثروة فضلا، يعني بمجرد هذا الإنسان مسكين ما عنده مال أنا أراه لئيما وصغيرا وحقيرا، وهذا بمجرد أنه غني أنا أراه عظيما، هذا عيب في الإنسان ودناءة في نفس الإنسان، يفرق بين الغني والفقير بهذا الأمر. لا، ليس المراد نهين الغني، لا إهانة للغني ولا إكرام زائدا عن الحد، كما أنه لا نهين الفقراء. هذه القصة التي ذكر عند رسول الله، كان أحد أصحابه جالسا ومن الأغنياء، فبرد صحابي آخر وهو كان من الفقراء، جلس في جنبه، عندما جلس في جنبه هو جمع ثيابه شيئا ما، كأنه ترفع أن يكون ملتزغا بهذا الإنسان الفقير. فرسول الله سأل عنه لماذا فعلت هكذا، خفت أن تصل شيئا من مالك إليه، تنتقل من مضمون الكلام من مالك إليه، أو خفت أن يسري فقره إليك، أو كان في ثيابي وسخ خفت من الوسخ؟ اعتذر من رسول الله وقال الشيطان دفعني إلى هذا الآن وأستغفر الله وأتوب إليه. ثم قال بما أني فعلت هذا العمل القبيح، أنا دفعت نصف مالي لهذا الأخ الفقير. هو قال لأن لا أقبل. سأله رسول الله ماذا ما تقبل؟ قال أني أخاف بانتقال ماله ينتقل هذا الحالة النخوة والتكبر منه إلي. هذا سيرة رسول الله مع أصحابه وسيرة أئمتنا أهل البيت عليهم السلام، لا يهن الفقراء يجلسون معهم ويفتقرون بذلك، وقد يقولون الفقر فخري. فعلى ذلك هنا في الآية الكريمة يشير إلى هذا المعنى من المواطن الانحراف والزلة الغني والفقير في مقام الشهادة، يشهد لغني ولكن لا يشهد لفقير، أو يشهد على الفقير. هذا يقول إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، الله تبارك هو خالقهما رازقهما، إذا أراد أن يجعل هناك فرق بينهما جعل، فما دام لم يجعل كلاهما سيان في وجوب قبول الشهادة وكأداء الشهادة، ولذلك لا ينبغي هذا الفرق. فلا تتبع الهوى، كذلك من مواطن الانحراف أن الإنسان الذي يتبع الهوى، عنده في أول كلام قال دبروا على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، نخوة القومية، تكبر القومية، عصبية القومية. بعد ذلك قال إن يكون غنيا أو فقيرا، مسألة الغنى والفقر الذي يؤثر في رؤية الإنسان في أعمال الإنسان مع الآخرين. والمسألة الثالثة الهوى، عند الإنسان هوى، إذا تابع هواه إن أخوه ما أخاف عليكم إثنان، اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيسد عن الحق. الحق أن أقول هكذا، ولكن هواي تمنعني أن أشهد بما هو حق. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، وإن تلبوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بالنسبة للتلبو، ما معنى التلبو؟ لي بمعنى يعني رفع صرف الوجه عن الآخر، لعل المراد إن تلبو أن الإنسان قد يكون صريحا في قوله، يقول أنا لا أقبل خلاص، يقول تفضل هنا نحن نريد أن نعمل معاملة، أنت شاهد على معاملاتنا وبيعنا، أو هناك زواج تعال، أو طلاق يحتاج إلى شهادة. الآن بحمد الله يوجد مكتوبات ويوجد إمكانيات كثيرة لتسجيل القرارات والعقود، القديم لم يكن، فلا يقبل. قد يكون لا يقول لا أقبل، يعتذر بأمور مختلفة، يعني يأتي ويلبي هذا الشيء بنوع ما ليخرج عن هذا المأزق، يعتبره مأزقا ولذلك يفعل هكذا. فعلى ذلك وإن تلبوا أو تعرضوا على كلا التقديرين، أو قالوا تلبوا من الولاية، يعني تتولوا هذا الأمر، تقبلوا هذا الأمر، أو تعرضوا فالله كان بما تعملون خبيرا. يعني إما اللو والإعراض على نمط واحد وفي يعني يصبان في جهة واحدة، وإما المراد من تلبوا يعني قبول الشهادة أو تعرضوا جانبين، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله تبارك وتعالى يرى كل شيء، فعلى ذلك لابد نرائي هذا الأمر. هنا نذكر بعض الروايات التي وردت، وروايات كثيرة، اخترت من روايات مختصرة يعني عدد قليل من الروايات. من الروايات التي وردت في وسائل الشيعة مجلد 27 كتاب القضاء، في كتاب القضاء صفحة 211 باب صفات القاضي، أول حديث ذكره صاحب الوسائل رضوان الله عليه، وعادة صاحب الوسائل يجعل الأحاديث بترتيب الأولى فالأولى أو الأحسن فالأحسن سندا ودلالة بالنسبة للموضوع الذي اختاره، ولا أذكر سند باختصار الكلام. سلمة بن كهيل قال سمعت عليا عليه السلام يقول لشريه انظر إلى حقوق الناس، في هنا في بعض النسخ انظر إلى أهل المعك والمطل والدافع، وأظهر المراد من المعك هؤلاء الذين يتبلون يؤخرون الشيء، والمثل كذلك قريب من نفس المعنى، والداف يدفعون أصحاب الحق عن أنفسهم لا يؤدون الحق، هؤلاء لا يؤدون أصحابنا. انظر إلى حقوق الناس من أهل المقدرة، هؤلاء الذين عندهم قدرة ثروة ولكن كثير من أموال الناس، أموال الذي يعملون عندهم هم يصرفون دفع أجرتهم أو يقصرون في ذلك. انظر إليهم، نعم، هو الناس من أهل المقدرة واليسار، ممن يلي بأموال الناس إلى الحكام، عنده أموال يدفع فلوس إلى القضاة إلى الحكام، حكام معه، والأموال الذي يعملون تحت رغبته وعمله المساكين لا تصل أيديهم بشيء. فعلى ذلك الإمام يقول على ما ورد يدون إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، هو الفقراء والمحتاجين الذين يذهبون من على هؤلاء الأغنياء والأثرياء، خذ منهم، وبيع فيها العغار والديار، بيع أراضيهم، بيع بدورهم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مثل المسلم المؤسر ظلم للمسلم، يستطيع أن يدفع ولا يدفع، ومنسر عنده أموال مع ذلك يؤخر أداء الدين. ومن لم يكن له إغار ولا دار، إذا كان هذا ليس هذه الأشياء عندنا، بعض الأسرياء عندهم ثروات كثيرة ولكن مع ذلك ليس عندهم شيء يمكن أن يصادر. في أوائل الثورة الإسلامية، عندما انتصر الثورة الإسلامية، أول رئيس الدولة بازرقان، هو قال: نحن كنا نتوقع سقوط النظام فنأخذ أموال كثيرة من الأثرياء ونستفيد في إدارة الحكومة، فلما دخلنا رأينا أن عليهم ديون بأضعاف ما عندهم من الثروات، لأنهم استدانوا من بنوك أجنبية مغادير كثيرة وبنوا بعض المعامل كلها بالدين. بعد ذلك عندما صار هو صاحب الدولة، كان عليه بدلا أن يحصل على منافع عليه ديون كثيرة. يعني كل من يكون أثرى كل من يكون عنده دين أكثر، يعني يستدينون، ودائما هم دينهم مقدم على ما عندهم من رأس مال، خصوصا هؤلاء لا يوالون وعندهم يعني طرق وأيادي، يستطيعون أن يستغردوا من البنوك، يجمعون من البنوك أموال هائلة ويصرفون ودين على أهدتهم. على ذلك هنا كذلك الإمام عليه السلام يقول هذا الشخص الذي عنده أموال إذا لم يكن له إغار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه، اعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ورعهم عن الباطل. يعني في المجتمع إذا كان هناك تربية صحيحة، تربية على الورع والخوف من الله تبارك وتعالى، الناس يعملون بالحق. أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ذرعهم عن الباطل. ثم واصي بين المسلمين بوجهك ومنطقك، عندما تتكلم تنظر إلى جميع من حضر، لا تكون نظرتك إلى جهة واحدة وتغفل عن الجهة الأخرى. أنا عندما ذهبت إلى مكان لبعث، ذهبت إلى سوريا، جاءني أهل الصادة معممين محترمين وقال: أنا منذ سنتين ونصف ما جئت إلى هذا المكتب. قلت: لماذا؟ قال: الشخص الذي كان قبلكم، جئت إلى المكتب فرأيت ساعة ساعتين جلست دائما ينظر إلى الآخرين وما نظر إلي، فخرجت من دون عودة. قلت: هذا إنسان محترم، هذا من العلماء فضلاء، ما أراد شيئا سوءا إليك، لأنه كان فكره مشغول بأمرين، أو هؤلاء كان مسألة مهمة ملتفت إليهم، فشعر هذا بالإهانة وعدم الاعتناء. الإمام عليه السلام يؤكد عليه في العدالة بين النظرة والكلام. في نعم، فإني سمعت رسول الله، وصلنا إلى: ثم واصي بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك، حتى لا يتمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك. هذا الذي قريبك لابد ما يتوقع منك أن تفعل له شيء ليس له حق، وكذلك عدوك لا يخاف أنك تظلمه لأنه عدو، عرف أنك عادل ولو بالنسبة لعدوك إذا كان حق معه تؤتيه الحق ولو لا تحبه. والإنسان الذي تحبه كثيرا ولو أنت تحبه ولكن لا تستعمل الباطل له، يعني لا تؤتيه شيء لا يستحق. ويعني في الحقيقة جميع المحسوبيات التي كثيرا ما يؤثر في مجتمعاتنا ويؤمر عليها كلها إمام عليه السلام يرفضه. يقول واصل بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من أدك، ورد اليمين على المدعي مع بينته. تعرفون في النزاع البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن مع ذلك الإمام يؤكد عليه عندما جاء بالبينة مع ذلك يحلف حتى يكون أوقع وأثبت للأمر. ومعلم نرد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء. واعلم أن المسلمين أدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب من أو معروف بشهادة زور أو ذنين. هناك كثيرا ما قد يذكر الإسلام شرط في عقد النكاح العادل شهادة عدلين، شرط في الدين المداينة إذا لم يجدوا شخصا فمثلا عادل عدلين يشهدان على المعاملة، وجعل هذا بينة في كثير من الأمور. لزوم عدالة إمام الجماعة، لزوم عدالة الشاهد، لزوم عدالة الشاهد على الطلاق وما شابه ذلك. هنا في هذا الحديث يعني أمر سهل، ولعل بعض فقهاء العظام أفتوا بحسن الظاهر بمثل هذه الأحاديث أشاروا. هنا يقول واعلم أن المسلمين أدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب من، جلد لأنه ارتكب جريمة ولم يتب من، إذا جلد وبعد ذلك تاب ويكون كسائر الناس، شرب الخمر في زمان وتحمل الحد وبعد ذلك أصبح إنسانا متقيا، ما مضى مضى، حالة الحال الحالي هو المهم. نعم يقول وإلا واعلم أن المسلمين أدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب من أو معروف بالشهادة زور أو ظنين. ظنين كذلك يعني المتهم، الإنسان الذي متهم بأنه غير عادل. وإياك والتذجر والتأذي في مجلس القضاء، في مجلس القضاء لابد لا يكون زجرا ولا تأذي، لأن في مجلس القضاء لابد أن جالسين في القضاء يشعرون براحتهم أنه لا يظلم أحد، لا يكون تشدد. الذي أوجب الله فيه الآجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق. واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين لا إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا الصلح وورد في رواية رسول الله أمير المؤمنين رسول الله إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام، ولكن إصلاح ذات البين قد يكون في بعض الأماكن خصوصا بين الأشاعر يعملون إصلاح ذات البين ولكن يأخذون جهة بالحياء أو يجبرونه على أن يقتنئ بشيء ليس أداء حق له، وهذا ظلم لا يجوز. يعني من أراد أن يحكم بين الناس من دون حق القضاء كحكمية لابد أن يكون عادلا، لا يجبر المظلوم على نزول عن حقه والظالم على أن يشتري، بل عليه أن يجمعهما بالحق. نعم إذا مثلا طلبوا من شخص هو يتنازل عن حقه شيئا ما هذا لا بأس به، ولكن لا يكون ظلما. ولذلك الإمام عليه السلام يقول واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حراما حلالا أو أحرم حراما. واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما. إذا خلاف بين الاثنين جاءوا إليك وجهد من الجهات قال إني شهود ولكن شهود أنا ليس موجودين، يأتون بعد مدة، اجعل له مدة معينة، إلى هذا المدة اصبر له بعد ذلك أحكم إذا لم يأتي بالشهود. واجعل لمن دعا شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية على حسب القضاء على حسب الأدلة الموجودة اعمل بالقضاء وأوجب عليه القضية. وإياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله. هذا شريح القاضي، هذا الإنسان الخبيث، كان عالما ولكن لم يكن متدينا، ولكن أمير المؤمن كان مضطرا أن يقضاه على عمله لأنه كان من زمن فلان قاضيا، لعل من زمن الخليفة الثاني صار قاضيا، في زمن عثمان كان قاضيا، فالإمام رأى أنه ليس من المصلحة عزله عن القضاء، ولا أكد على هذه المسائل، وقال حتى تعرض علي إن شاء الله، ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم، حتى تطعم، يعني في هذه الجوع لا تجلس في مجلس القضاء. القاضي لابد أن شبعانا حتى يتحمل مشاكل الناس، يسمع إليهم براحته. الإنسان الذي جائع لا يسمع بكلام الآخرين ولا يتحمل له في هذا الأمر. حتى في باب القضاء في بيان أمير المؤمنين في نهج البلاغة في عهد مالك الأشجر هناك أمر بتوفير المال للقضاة حتى لا يسمعوا في أموال الناس، لا يأخذ من الرشوة، لا يمنع للرشوة. نعم، هذا حديث بكل صراحة. في حديث آخر عن أبي الحسن عليه السلام محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغي لك أن تغاعس عنه يجب عليك أن تقبل. أو أنا لا يخصني هذه الأمور، أنا لا أتدخل في هذه الأمور، لا، هذا حق للمؤمن على المؤمن يشهد له يتحمل الشهادة. باب في وسائل الشيء في تحمل الشهادة، وجوب تحمل الشهادة، كما باب مفصل في أداء الشهادة. وكذلك حديث آخر جابر يروي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على محمد وآل محمد. من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهي كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهي نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ثم قال أبو جعفر ألا ترى أن الله عز وجل يقول وأقيموا الشهادة لله. فعلى ذلك هذا المجتنب عن الشهادة وهذا الذي يقبل شهادة الآخرين. حديث تجاوزنا عن الوقت، سريعا أقرأ حديث. كذلك حديث عن أبي الحسن بن مسلم جعفر عليه السلام في حديث النص على الرضا عليه السلام أنه قال وإن سئلت عن الشهادة فأدها فإن الله يقول إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها. وقال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. آيتين في القرآن، الآية الأولى في أداء الشهادة والآية الثانية في تحمل الشهادة، كلاهما واجب. وكذلك في تفسير الإمام حسن العسكري عن أمير المؤمنين في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال من كان في عنقه شهادة فلا يأبى إذا دعي إلا إقامتها وليقيمها ولينصح فيها ولا تأخذوا فيه لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. كثيرا ما الناس يخافون من الشهادة لأن إذا شهدنا بعد يعادوننا في المشكل لنا. أن الإمام عليه السلام يقول لا يأبى إذا دعي لإقامتها وليقمها ولينصح فيها، يكون ناصحا في هذا الأمر وعادلا في هذا الأمر، ولا تأخذه فيه لومة لائم لماذا شهدته، وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. آخر حديث أغلاه على أسمائكم الشريفة كذلك عند أبو ابن حسين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أشهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت. هناك بيان لي أنت في مكان تعملت الشهادة رأيت هذا الأمر التعامل أو شيء آخر، إنما تريد أن تؤدي لابد أن تؤدي بحيث يصير موضع للقبول، يعني يجوز لك أن تغير الألفاظ وتختار ألفاظا يؤثر في القاضي لإقامة الحق إذا كان شهادتك شهادة صحيحة. وهناك روايات متعددة وردت حتى عند أئمة الجور، عند خلفاء الجور إذا عندهم عقيدة معينة في نوع الشهادة اختر نوع الشهادة التي مقبول عندهم لإحقاق الحق. هنا يقول إذا أشهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق وبالشاهدين يوجب الحق وبالشاهد يعطى، وإن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيف الله. يعني من شهد بالحق هي إثبات الحق لصاحب الحق وأجره كأجر الصائم القائم المجاهد بسيفه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.